بسم الله والحمد لله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا, بعدما يقول: سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد, فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهير بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وفيه أي في صحيح البخاري, ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب, صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح, مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا القنوت على هؤلاء بعدما شجك وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا, قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق, السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام. قوله
طيب, تقدم الكلام على هذه المسألة, مسألة لعن المعين سواء كان من الكافرين أو كان من الفاسقين. تقدم الكلام على مسألة لعن المعين, وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن يلعن من يلعن على وجه العموم, أن يلعن من يلعن على وجه العموم, كان يلعن الكافرين على وجه العموم أو يلعن الفاسقين, مثلا لعن الله شارب الخمر, لعن الله السارق يسرق البيضة, كما جاءت الأدلة في ذلك, يلعن على العموم. أما أن يلعن المعين بعينه, يقول اللهم لعن فلانا من الناس الكافر, فإن هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يترك ويؤتى باللعن العام. وهذا الحديث مما استدل به على هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر دعا على أعيان هؤلاء بأعيانهم بأسمائهم, فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء, ليس لك من الأمر شيء. ثم إن هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن تاب الله جل وعلا عليهم, وهذا فيه المعنى الذي لأجله منع من منع من الدعاء على المعين من أن الكافر قد يسلم, وأن الدعاء عليه باللعن معناه أن تدعو أن يطرده الله جل وعلا من رحمته. وهذا خلاف الأولى, الأولى أن يدعى له بالهداية, الأولى أن يدعى له بالهداية وإن كان ضرره شديد, وإن كان ضرره شديد فيلعن من يلعن على وجه العموم. الآن مثلا يقول الإنسان يقول لعنة الله على أمريكا, والمراد به كفارهم, لعنة الله على الكفار, لعنة الله على اليهود والنصارى, كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على وجه ماذا؟ على وجه العموم. أما على وجه التعيين, على وجه التعيين فهذا من هذا الباب. هؤلاء الذين دعوا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من صناديد الكفر, كانوا من صناديد الكفر, أي من زعماء الكفر ورؤساء الكفر, وكانوا قد فعلوا الأفاعيل يوم أحد, فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم, فأنزل الله جل وعلا عليه هذه الآيات: ليس لك من الأمر شيء, أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ثم تاب الله جل وعلا على هؤلاء جميعا الذين تاب, الذين ما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن المسألة قد تقدمت. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فلانا وفلانا, يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام, كما بينه في الرواية الأخرى في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة, وأن ذلك لا يضر الصلاة.
قال العلماء رحمهم الله تعالى: هل كان منع المنع من الله جل وعلا بقول ليس لك من الأمر شيء على الدعاء عليهم أم على لعنهم؟ قال بعضهم أن المنع كان على اللعن، كان المنع على ماذا؟ على اللعن. أما الدعاء فإنه يدعى على ماذا؟ على الكافر، فإنه يدعى على الكافر، بل يدعى على الفاسق إن كثر شره وظهر شره يدعى عليه، يدعى عليه. وهل يدعى على الكافر بأي دعاء؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يدعى عليه بأدعية كأدعية الأنبياء ونحوها مما يكون فيه ماذا؟ مما يكون فيه ردع لهم، ولعله أن يكون فيه صلاح لأحوالهم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فقال اللهم اجعلها سنين كسنين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، كسنين يوسف أي ضيق عليهم معاشهم، والتضييق غالبا ما يكون سببا لماذا؟ لحصول نوع من الضعف وانكسار وخضوع، وهذا ما حصل لقريش، حتى إن أبا سفيان جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أصاب قوم كما أصابه ما أصابهم أو كما قال؟ قال له فادعوا الله أن يكشف ما هم فيه أو كما قال. فالحاصل أن أبا سفيان وهو من رؤساء الكفر حينها جاء خاضعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دليلا يطلب منه ماذا؟ أن يدعو له. وفي هذا مصلحة أم لا يا جماعة؟ في مصلحة واعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، ولكن الكبر منعهم من أن يدخلوا في الإسلام ابتداء. وكذلك الناظر في قصة موسى عليه السلام مع قومه، كذلك لما أصابوا ما أصابهم رجعوا إلى موسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الحاضر أنهم ماذا؟ رجعوا إلى موسى منكسرين خاضعين ذليلين. فالحاصل أن الدعاء إذا كان فيه مصلحة مثل هذه المصالح لا بأس أن يدعو عليهم، أن يدعو عليهم بهذا. لكن هل يدعى عليهم بالهلاك؟ يدعى بالهلاك على جميع المشركين فيقال اللهم اهلك المشركين والكفار واليهود والنصارى ولا تبقي على الأرض منهم أحدا، كما جاء في دعوة نوح عليه السلام حينما دعا على قومه وكانوا كل أهل الأرض. الجواب أن أهل العلم جماعة من أهل العلم يقولون إن هذا الدعاء من الأدعية الذي فيها ماذا؟ الذي فيها معنى الاعتداء في الدعاء. لماذا؟ قال أنه مخالف للحكمة التي أرادها الله جل وعلا، أو التي أراد الله جل وعلا بها وجود هؤلاء اليهود والنصارى والكفار وابتلاء بعض الناس ببعض، وابتلاء بعض الناس ببعض. فالله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود سيعيشون إلى ماذا؟ سيبقون إلى آخر الزمان حتى يقتلهم المسلمون، فكون الإنسان يدعو عليهم فهذا فيه قالوا مخالفة لما في هذا المعنى، لما في هذا المعنى من ماذا؟ من أنه قد علم بالأدلة الشرعية على أنهم لا يهلكون، على أنهم ماذا؟ لا يهلكون. فالحاصل أن الدعاء بالهلاك عليهم يجتنب، فيدعى عليهم بأدعية تكون مناسبة للمقام، مناسبة للمقام. وإن دعي عليهم كذلك مثلا على وجه العموم في اللعن وما شابه ذلك، لا سيما إن حصل منهم ضرر وأذى على المسلمين فلا بأس، لما كان في زمن الصحابة أنهم كانوا في النصف الآخر من شهر رمضان يغلطون فماذا؟ فيدعون على الكافرين، فيدعون على الكافرين، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات: أي أجاب الله حمده وتقبله. وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى جائز وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده.
طيب، كلام السهيلي رحمه الله يبين فيه معنى القول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ قال السهيلي: مفعول سمع محذوف. لماذا محذوف؟ قال: أن السمع متعلق بماذا؟ بالأقوال والأصوات، متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها. قال: فاللام تؤذن بمعنى زائد، تؤذن بمعنى زائد. ما هو هذا المعنى؟ قال: وهو الاستجابة للسمع، وهو الاستجابة للسمع. إذن المقصود، مقصود القائل سمع الله لمن حمده ليس مقصوده أن يسمع الله جل وعلا فقط سمع أو صوت وقول من حمده، ولكن المقصود ماذا؟ أن يجيب الله جل وعلا له دعاءه، أن يجيب الله جل وعلا له دعاء. لذا قال: قال فاللام تؤذن بمعنى زائد. ما هو؟ قال: هو الاستجابة للسمع. قال: فاجتمع في الكلمة الإيجاز. ما هو الإيجاز؟ الإيجاز عند البلاغيين أن تكون ماذا؟ أن تكون ألفاظ قليلة دالة على ماذا؟ على معاني كثيرة. قال: والدلالة على الزائد. واضح يا جماعة؟ فاجتمع في كلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن.
ابن القيم رحمه الله تعالى يوافق السهيلي من وجه ويخالفه من وجه آخر. يوافقه من أن معنى سمع الله لمن حمده معناه طلب الاستجابة من الله جل وعلا، ويخالفه في أنه في أن سمع محذوف كما قال السهيلي، مفعول سمع محذوف. يقول ابن القيم: ليس ثم حذف، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو تضمين، بمعنى أن سمع ضمن معنى يليق باللام، سمع ضمن معنى يليق باللام، لأن المقصود في قوله سمع الله من حمده، إذا قال سمع الله من حمده هذا واضح، واضح جماعة، تكون سمع على بابها، سمع الله من حمده. لكن سمع الله لمن حمده بوجود اللام فيها معنى زائد. ما هو هذا المعنى الزائد؟ المعنى الزائد هو ماذا؟ أن اللام تدل على ماذا؟ على معنى زائد. ما هو هذا المعنى؟ المعنى كما ذكر رحمه الله تعالى معنى الاستجابة، معنى الاستجابة. إذن ضمن فعل سمع معنى آخر. ما هو المعنى؟ معنى الاستجابة. فيكون التقدير: استجاب الله لمن حمده. واضح جماعة؟ استجاب الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يكون التقدير سمع الله، استجاب الله لمن حمده. وهذا كما ذكر معنا في دروس قد مضت أن هذا المذهب يسميه النحاة مذهب أهل البصرة، ويلقبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه مذهب فقهاء النحاة. لأن للنحاة في مسألة تضمين الحروف والأفعال قولان. القول الأول أن يضمن الحرف حرفا يناسب بماذا؟ يناسب الفعل. القول الثاني أن يضمن الفعل فعلا يناسب الحرف. واضح يا جماعة أم لا؟ فعلى سبيل المثال قول الله جل وعلا: عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله، العين التي تنبع من الأرض، يشرب العباد منها أو بها؟ ها جماعة،
منها.
فكيف في الآية عينا يشرب بها عباد الله؟ قال العلماء، قال علماء أهل الكوفة: ها هنا يضمن الحرف حرفا يليق بماذا؟ بالفعل. فيقال ماذا؟ عينا يشرب منها، فيكون الباء بمعنى ماذا؟ بها بمعنى ماذا؟ منها. ضمن ماذا؟ حرف الجر، حرف آخر يليق بماذا؟ يليق بالفعل. واضح يا جماعة؟ عينا يشرب بها، قالوا عينا يشرب منها. هذا يسميهم ابن القيم رحمه الله تعالى مذهب ظاهرية النحاة، يبقون على ماذا؟ على الظاهر. المذهب الثاني مذهب فقهاء النحاة. الفقهاء ينظرون إلى ماذا؟ إلى المعاني، وأن اللغة مليئة بالمعاني، وأن كذلك دلالة القرآن والسنة فيها ماذا؟ معان أخرى. فقالوا في هذه الآية: عين يشرب بها عباد الله، الباء هنا لها معنى آخر يناسب ماذا؟ فعلا آخر فيه معنى الشرب وزيادة. ما هو هذا المعنى الزائد؟ قالوا فيه معنى الري، فيكون التقدير: عين يروى بها عباد الله. أيهما أحسن؟ أن يشرب الإنسان مجرد شرب، يعني شربات، أو أن يشرب حتى يروى؟ ها يا جماعة، أن يروى. فقالوا في هذه الآية دلالة على هذا المعنى، على أن هذه العين من شرب منها فإنه يرتوى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: عين يشرب بها عباد الله، أي يشربون، ضمن يشرب معنى ماذا؟ يروى. فكان التقدير: عينا يروى بها عباد الله. إذا ضمن الفعل معنى فعل آخر يليق بماذا؟ يليق بالحرف. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، هذا يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى مذهب فقهاء النحاة. إذا رجعنا إلى هذا الحديث: سمع الله لمن حمده، ماذا يليق بسمع؟ بسمع الله لمن حمده، ها يا جماعة، أن يقال ماذا؟ استجاب الله لمن حمده. ضمن الفعل فعلا آخر يليق بماذا؟ يتناسب مع حرف الجر اللام. واضح يا جماعة؟ لذا قال ابن القيم، قال: ما معنى عدي سمع الله لمن حمده باللام؟ واضح يا جماعة؟ قال: المتضمن معنى استجاب له. واضح يا جماعة؟ قال: ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن، وإنما هو مضمن. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يا أخوان، طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير: ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر.
ما شاء الله، وهذا كذلك أليق، وهذا يدلنا على غزارة اللغة العربية، أن الحرف الواحد منها يدل على ماذا؟ يدل على عدة معان. الحرف إذا زاد في الكلمة دل على زيادة في ماذا؟ في المعنى. لذا يقول العلماء: الزيادة في المبنى يدل على الزيادة في المعنى، وهذا حكم أغلبي، وهذا حكم أغلبي، من أن الزيادة في المبنى يدل على الزيادة في ماذا؟ في المعنى. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد.
طيب، هنا ذكر رحمه الله تعالى عدة مسائل في هذه الكلمات، منها تعريف الحمد. تعريف الحمد، فتعريف الحمد كما ذكر رحمه الله تعالى ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا أولا. ثانيا تعريف المدح، وهو ذكر محاسن المحمود دون ماذا؟ دون هذه المحبة والإجلال. ثالثا الفرق بين الحمد والمدح، من أن الحمد يكون ماذا؟ يكون مع المحبة والتعظيم والإجلال، وأما المدح فلا يكون كذلك، إنما هو ذكر محاسن مع خلو القلب عن تعظيمها ومحبتها. الأمر الرابع أنه قال ولهذا كان، أي الحمد، خبرا يتضمن الإنشاء. خبرا يتضمن الإنشاء، لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال الحمد لله، الحمد ها هنا جملة خبرية، الحمد مبتدأ، لله خبر، واضح، جار المجرور متعلق محذوف خبر، تقديره مستقر أو كائن، يعني الحمد مستقر أو كائن لله جل وعلا، واضح جماعة أم لا؟ إذن جملة خبرية، لكن هل المراد بها أن تكون جملة خبرية على بابها، أم أن المراد بها معنى آخر؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء. يتضمن الإنشاء، ما معنى يتضمن الإنشاء؟ أي يتضمن معنى الطلب. يتضمن معنى الطلب لما فيه من ماذا؟ لما فيه من محبة القلب وتعظيمه وإجلاله، واضح يا جماعة؟ لأن الخبر إذا كان خبرا محضا لكان ماذا؟ لكان مدحا ولم يكن حمدا، ولكن لما كان عمل القلب ومحبته وإجلاله وعظمته وتعظيمه داخل في هذا المعنى كان ماذا؟ كان خبرا أريد به ماذا؟ أريد به الإنشاء. ومنها هنا نعلم فائدة يذكرها علماء البلاغة والمعاني، وهي أن الجملة الخبرية إذا خرجت عن أصلها إلى معنى آخر ومعنى الإنشاء كان لها معنى بلاغي زائد على أصل وضعها، وكذلك الجملة الإنشائية إذا خرجت عن أصلها وكانت وأريد بها ماذا؟ وأريد بها الإخبار، كذلك يكون ذلك الخروج لمعنى زائد، وهي كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى من المحسنات اللغوية. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة.
المحققة والمقدرة، قوله رحمه الله تعالى اسم باسم جامع، أو قبل ذلك تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى. لماذا؟ لأن متعلق الحمد الإنعام والكمال، الإنعام والكمال، فالله جل وعلا يحمد على إنعامه وإحسانه، وكذلك يحمد على كماله وعظمته. فإذا قال إنسان ربنا ولك الحمد، والألف واللام في الحمد للاستغراق، إذن اشتملت على جميع معاني الحمد، كما قال رحمه الله تعالى المحققة. المحققة أي الثابتة، المحققة أي الثابتة، والمقدرة التي لم يقلها بعد. ويحتمل أمر آخر وهي أن المحققة ما علمها العبد، المحققة ما علمها العبد سواء كان من الكمالات أو كان من الإنعامات، والمقدرة ما لم يعلمها العبد ولم يحط بها العبد كذلك من الكمالات والإنعامات. فإذا الحمد يكون مستغرقا لجميع معاني الحمد، المحققة وماذا والمقدرة. لذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ربه جل وعلا وأثنى عليه وأثنى قال ماذا؟ قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحيط بماذا علما بكمال الله جل وعلا، ولا يستطيع كذلك أن يحيط علما بنعمة ماذا بنعم الله جل وعلا. فأحال ماذا؟ فأحال الأمر والثناء إلى ربه جل وعلا فقال أنت كما أثنيت على نفسك. واضح جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد.
أي أن هذا المعنى الحمد الذي هو بمعنى استغراق جميع معاني الحمد لا تجوز ولا وليست حقا إلا لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف لغير الله، لأن أحدا لا يستحق أن يكون ماذا أن يكون محمودا من كل وجه، لا نقص فيه من كل وجه إلا من إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لذا قال من قال من العلماء إن الحمد المطلق لا يكون إلا لمن إلا لله جل وعلا، أما مطلق الحمد فإنه يجوز أن يقال في حق غير الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وكما قال الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأثبت أنهم يحبون أن يحمدوا. واضح يا جماعة؟ لكن بماذا؟ بما لم يفعلوا. فالشاهد من هذا أنه يجوز أن يحمد غير الله جل وعلا، ولكن حمدا ماذا؟ حمدا خاصا مقيدا. أما الحمد المطلق من جميع الوجوه لا يكون إلا لله جل وعلا. ولذا نبه العلماء من باب الفائدة والتنبيه أن الآيات التي افتتحها الله جل وعلا بقوله، أو الذي ذكرها الله عز وجل في القرآن بقوله الحمد لله أو الحمد لله، قالوا فيه إخبار من الله كما قال، ولهذا كان خبرا. قالوا فهي ماذا؟ إخبار من الله يتضمن ماذا؟ يتضمن أمر عباده بذلك. واضح جماعة؟ فهو خبر يتضمن ماذا؟ الإنشاء. الله جل وعلا لما يقول في كتابه الكريم الحمد لله رب العالمين، هذا إخبار من الله جل وعلا عن نفسه بأنه المستحق الحمد المطلق من كل وجه، وهو يتضمن ماذا؟ وهو يتضمن أمر عباده بأن يحمدوه الحمد المطلق. إذن هو خبر متضمن لماذا؟ متضمن للأمر كما قال العلامة القيم، لهذا كان خبرا يتضمن لماذا؟ يتضمن الإنشاء. واضح جماعة أم لا؟ فهو خبر يتضمن الإنشاء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده.
والصحيح الأول، الصحيح أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول كذلك ربنا ولك الحمد كما جاءت الأحاديث في ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وإذا استتم قائما بعد ذلك قال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره. فضل.
قال رحمه الله تعالى.
مسألة أخرى يذكرها الفقهاء، هل المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، أم أن سمع الله لمن حمده إنما يقولها الإمام؟ على قولين لأهل العلم، أصحهما أن هذا إنما يقوله الإمام، أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم.
والمتأمل في هذا، يعني إذا تأمل إنسان أن الداعي من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاءه مستجاب. واضح يا جماعة؟ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب، هكذا يا جماعة أم لا؟ فكيف نقول بأنه مستجاب والله جل وعلا يقول ليس لك من أمر شيء؟ ها يا جماعة؟ فرق، نفرق بين ماذا؟ بين أن نقول هل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب؟ الجواب ماذا؟ نعم، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب. وبين أن نسأل فيقال لنا هل كل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب؟ فالجواب ماذا؟ الجواب لا. ومنه هذه الآية أو هذا الحديث يدل على هذا المعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك أدلة أخرى كما في الصحيحين من حديث جابر، دعوت الله عز وجل بثلاث فأعطاني واحدة ومنعني اثنتين. الحديث. تفضل.
قال رحمه الله تعالى.
خرجنا عن المقصود. المقصود من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما سمعتم مستجاب الدعوة، هذا أمر. ثانيا أنه دعا وقد أوذي وحصل له من الأذية ما حصل، كسرت رباعيته وشق رأسه وحصل له ما حصل. واضح يا جماعة أم لا؟ من البغي والاعتداء. ثالثا أنه كان في ماذا؟ كان في صلاة. رابعا كان خلفه أئمة الهدى ومصابيح الدجى من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وأرضاهم يؤمنون على دعائه. واضح يا جماعة؟ ومع هذا ما استجيب له، بل قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء. واضح يا جماعة؟ فإذا كان هذا الحال مع هذه الأمور في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وقد اعتدي عليه وهو في صلاة، ويؤمن خلفه من يؤمن من أجلة الصحابة، مع هذا قال له ربنا جل وعلا ليس لك من الأمر شيء. هذا إن دل على شيء دل على ماذا؟ دل على مقصود إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحديث ها هنا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ماذا؟ نفعا ولا ضرا، وأنه مخلوق لا يفعل إلا ما أمره الله جل وعلا أن يفعل، فكيف بعد ذلك يستغاث به؟ ويقول قائلهم كما قال البوصيري في بردته يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يقوله من؟ البوصيري، بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئات السنين. والله جل وعلا يقول في هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر إلا ما شاء الله. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده.
طيب، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب. فإذا كان صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فغيره من باب أولى وأحرى، وفي هذا إبطال لما تعلق به القبورية من اعتقاد النفع أو الضر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من دونه ممن يقال بأنهم أولياء وأنهم يعلمون الغيب أو يسمعون أصوات الداعين ويكشفون كربات المكروبين واستغاثات المغيثين وما شابه ذلك من الأمور الباطلة المنكرة التي تمجها القلوب السليمة والفطر المستقيمة والعقول كذلك المستنيرة بأضواء الكتاب والسنة، فإن هذا من الباطل والبهتان الواضح.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب وذلك فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبين الحول والقوة.
إذن كما قال الشيخ رحمه الله: فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب مع ظهوره بأوضح الدلالات وأصرح المقالات وأبين الحجج. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وهذا لعله من الران أو من الطبع الذي طبع الله جل وعلا على قلوبهم فصاروا لا يفقهون منه شيئا. وقد قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا حالهم، أعرضوا أولا فأعقبهم الله جل وعلا بإعراضهم إعراضا آخر وبغفلة غفلة أعظم من الأولى، فهم يقرؤون كتاب الله ولكن لا يفقهون منه شيئا، كأنهم يقرؤون كلاما أعجميا لا يفقهون منه شيئا. وهذا كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى من الحيلولة التي جعلها الله جل وعلا بين قلوب هؤلاء وبين الحق: سيصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكما قال: والله يحول بين المرء وماذا؟ وقلبه. الله جل يحول بينه وبين قلبه، فيرى ولا يرى، ويسمع ولا يسمع، وكذلك يقرأ ولا يفقه. أم لهم أعين لا يبصرون بها؟ قال الله جل وعلا: أم لهم أعين لا يسمعون بها، أم لهم آذان، أم لهم أعين لا يبصرون بها، أم لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم ماذا؟ بل هم أضل. لهم أعين لكن ماذا؟ لا يبصرون بها، أي لا يبصرون بها الحق، وإلا يبصرون بها الأشياء المرئية. ولهم آذان يسمعون ولا يسمعون، يسمعون الأصوات ولكنهم لا يفقهون ما يسمعون، حالهم كحال من؟ قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام إذا تلا عليهم الإنسان القرآن يفقهون شيئا؟ لا. أولئك كالأنعام، قال الله جل وعلا بل هم ماذا؟ بل هم أضال. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.